بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يبقى مبارك الشيخ ولو أنها متأخرة.
الله يبارك فيك يحفظك.
سؤال واحد الشيخ.
تفضل.
شيخي، هذا والدي ابني في رمضان راح العمرة.
نعم.
دخل الحرم وطاف طوافين فقط، ثم أحس بالتعب.
أيه.
وكان يعني وقت الفطور، أذن المغرب وفطر. بعد الفطور أحس بتعب شديد، راح الفندق ونام، ما صحى من النوم إلا آخر الليل. وراح بعدين راح المسعى وكمل السعي خمس أشواط، الطواف خمس أشواط، ثم سعى وقصر. هو يسأل عمرته صحيحة ولا لا؟
يعني رجع آخر الليل وكمل الطواف.
كمل الطواف. نعم.
أي نعم. طيب طيب يا خليفة، مرحبا. أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الصحة؟ تمام إن شاء الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يعطيك العافية شيخنا.
يعافيك يبارك فيك.
شيخ الله يسلمك، عندي سؤالين جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول، كيفية استثمار الإجازة الصيفية للطلاب؟
نعم.
والسؤال الثاني، الله يسلمك، حكم من يصنع كيكة أو حلاوة للقادمين من الحج ويكتب عليها حج مبرور وعليها صورة الكعبة، وصورة الكعبة هي إما تؤكل يعني جزء من الحلاوة تكون أو من الكيكة، أو تكون فقط صورة.
نعم. طيب يا أبو إبراهيم،
جزاك الله خير.
مرحبا. مرحبا. الله يحييك. تفضل يا ماهر.
السلام عليكم. كيف؟
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ طيب.
مرحبا، أهلا وسهلا.
بس تيغ معي سؤال، ما الفرق بين الباطي والسني في المسافة، مسافة السفر؟ هل في فرق بينهم
في مسألة مسافة السفر؟
أيوة.
طيب يا ماهر.
السؤال الثاني، توفى حد معنا يعني في يوم الثامن.
كيف؟
توفي حد معنا في يوم الثامن.
توفي يوم الثامن؟
أيوة.
في الحج ولا هنا؟
هنا معنا.
أي.
هل عزة ثلاثة أيام يكملون بعد يوم العيد؟
ها. طيب إن شاء الله يا ماهر.
هل يعني هل أهل ميت يعني يقيمون العزة والله يفرحون لما على في العيد؟
إن شاء الله يا ماهر.
والسؤال الثالث، أقول بعمرك، في رجل ومرأة يعني قام باسم علاقة غير محرمة وأنت بطفل يعني.
نعم.
ما حكم الطفل؟
يعني حصل علاقة محرمة، ها؟
أيوة. ما حكم الطفل وبعد جاب الطفل يعني جو أبعرف حكم الأولاد بعدهم يجون الحين على طريق الزواج بعد ما تزوج يعني.
يا ماهر.
نعم.
أن تقول حصل علاقة محرمة بين رجل وامرأة وكان يعني النتيجة الطفل وبعدين تزوجوا.
أيوة.
متى تزوجوا؟
بعد ما عرفوا ان الطفل المراه حامل يعني.
بعد ما عرف ان المراه حامل.
اي نعم.
تزوجها اثناء الحمل ولا بعد ما وضعت؟
بعد ما وضعت.
اي بعد، وبعد انتهاء العده يعني بعد ما وضعت تزوجها.
اي نعم.
طيب، نسب الولد اليه ولا كيف؟
ايوه نسب اليهم تزوجه يعني بعد موضوع الولد تزوجه هم.
طيب يا ماهر
وما حكم الاولاد اللي بيجيبوهم الحين هم يعني في هذا الزواج
ان شاء الله يا ماهر
احسنت بارك الله فيك
مرحبا. طيب خليفة من العين بارك الله فيه يقول بأن ابنه راح العمرة في رمضان يقول طاف شوطين في حول الكعبة وبعدين شعر بتعب أقيمت الصلاة صلى وبعدين ازداد عليه التعب ذهب إلى الفندق يقول في آخر الليل جاء وكمل بقية الأشواط الخمسة كملها يقولوا كمل السعي وبعدين حلق وقصر ورجع إلى بلده ما حكم ذلك أخوي خليفة بارك الله فيك وبارك الله في ابنك. بالنسبة للولد أخطأ حينما جاء وأكمل أشواط الطواف بعد فصل طويل من الوقت يعني من قبل المغرب ثم جاء في آخر الليل وذلك لأن جماهير أهل العلم يشترطون الموالاة بين أشواط الطواف حول الكعبة. أما السعي بين الصفا والمروة فالأمر فيه واسع ولذلك يجوزون الفصل الطويل إن كان حاجة بالنسبة للذي يسعى بين الصفا والمروة. أما الطواف حول الكعبة فيشترطون الموالاة بين أشواط الطواف إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي أو أمر طارئ كضرورة أو حاجة وبعد ذلك يكمل مثل أن تقام الصلاة مثلا أو يحصل على عند الإنسان تعب فيرتاح قليلا. أما هذه الفترة الطويلة فجماهير أهل العلم يرون بأن الطواف لا يصح وكان الواجب عليه أنه يأتي الطواف من جديد يعني يستأنف الطواف. هنا قول لبعض العلماء يقولون بأن الموالاة ليست شرطا لكن الفتوى والعمل على أن الموالاة بين أشواط الطواف شرط من شروط صحة الطواف. ولذلك على ابنك الآن أن يرجع إلى مكة ويحرم من الميقات ويأتي ب يعني طواف وسعي ويقصر بعد ذلك. أبو إبراهيم من عجمان يسأل يقول يريد كيفية استثمار الإجازة الصيفية. يا أبا إبراهيم بارك الله فيك وشكر الله لك على هذا السؤال. لا شك بأننا دخلنا في الإجازة الصيفية والفراغ هذا أصلا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الخلق والعباد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فالفراغ نعمة من نعم الله يستثمره الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن الآن دخلنا في هذه الإجازة الصيفية وسيكون هناك فراغ كبير لا سيما عند أولادنا من البنين والبنات فالواجب عليهم أن يستثمروا هذه الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع والخير. ومن جملة ذلك استثمار هذه الإجازة بمثلا حفظ القرآن فهناك ولله الحمد دورات ومراكز ومجالس لحفظ القرآن هناك مؤسسات ولله الحمد وهناك جهات رسمية ترعى هذا الجانب فينخرط الأولاد من البنين والبنات في هذه الحلقات وفي هذه المجالس القرآن فيحفظون القرآن كاملا أو يحفظون القدر الذي يستطيعونه. كذلك ولله الحمد توجد دورات علمية وشرعية تضيف إلى الإنسان إضافات عظيمة جدا من حيث الجانب الشرعي والعلمي والثقافي هذه أيضا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. كذلك فرصة للإنسان الذي بينه وبين أرحامه مسافات طويلة أن يصل أرحامه بالزيارة وبالسؤال وشيء من هذا القبيل. كذلك الإنسان عليه أن يحذر من أن يتفلت منه الوقت لأن من الناس وللأسف من إذا جاءت الإجازة الصيفية تفلت منه الوقت فيقلب الليل نهار والنهار ليل فيضيع الصلوات ويضيع الجمع والجماعات ويضيع الحقوق والواجبات التي عليه تجاه والديه تجاه أهله تجاه زوجته الزوجة تجاه زوجها الأولاد تجاه والديهم. فلذلك على الإنسان أن يضبط مسألة الوقت وأن ينتبه إلى مثل هذا الأمر. ولذلك كل لحظة من لحظات عمرك وحياتك تمثل موسم من مواسم الخير. اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة كم صحيح مات من غير سقم ذهبت روحه النفيسة فلتة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت قبل قليل يبين بأن الفراغ نعمة، نعمة إذا وجد عند الإنسان فراغ أن يستثمره في طاعة الله عز وجل. كذلك ممكن للإنسان أن يستثمر الإجازة الصيفية ببعض مثلا المناشط البدنية كتعلم السباحة أو دخول دورات مثلا في تقوية الجسم والبنية، هذا مما لا بأس به، هذا مما حثت عليه الشريعة. في النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وأهل العلم لا يقصرون هذا على قوة الإيمان فقط، بل يعدونه أيضا وإن كان هو الأصل، بل يعدونه إلى قوة البدن والنشاط، لأن الإنسان إذا ضعف بدنه وبنيته لا يستطيع أن يؤدي كثير من العبادات، ولذلك فرصة للإنسان. كذلك فرصة للإنسان أن يضع له برنامج وجدول مثلا يمشي عليه، وهذا طيب، يعني الإنسان المسلم منظم مرتب، من جملة ذلك مثلا أن يقرر أن يقرأ مثلا 50 كتابا، يضع له سقف يعني يرفع المستوى الطموح مثلا، فلو قرأ 20 كتاب في هذه الإجازة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، يخفف أيضا من بعض المشوشات والمشغلات والصوارف التي تصرفه عن المهمات وعن الفرائض وعن الواجبات وعن الأشياء التي فعلا لها قيمة، لأن أغلب الناس الآن وللأسف الشديد سرقتهم وسائل التواصل الاجتماعي، خطفتهم بعض الحسابات وبعض المواقع، فأصبح لدى أغلب الناس نزيف في استقبال الحجاج بالطعام بالشراب بمثلا بعض الأشياء المباحة من دون إسراف ولا تبذير ولا شيء، ما في بأس. قضية أن يضعون صورة الكعبة على الكعكة هذه ويأكلون، لا شك بأن هذا لا يليق بمقام الكعبة ولا يليق ب يعني ما يليق أن الإنسان يمتهن الكعبة بمثل هذه الطريقة. وسبق لي جواب عن قضية وضع الكيكة مثلا، وضع صور على الكيك فيه صورة مساجد أو صورة القرآن أو صورة الكعبة، ونبهنا على هذا مرارا. ما ينبغي يا إخواني ويا أخواتي يعني امتهان ما عظم الله عز ما أمر الله عز وجل بتعظيمه. الكعبة عظمها الله، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، الكعبة بيت الله، الكعبة قبلة المسلمين، ما في داعي نضع صورتها بمثل هذه الصورة، أطفال يرونها وشباب وفتيات، هذا يهون قيمة الكعبة عندهم. مثل قضية المساجد مثلا أو وضع المساجد على السجاد وتوطأ بالأقدام، هذا كله حقيقة يتنافى مع ما يجب على المسلم من تعظيم يعني ما تعظيم شعائر الله، وسواء كانت صورة يعني مستقلة أو صورة داخل الكيكة ويأكلها مثلا، هذا لا يليق، لا يليق، وينبغي التنبه لهذا، وما في داعي لمثل هذا. استقبال الحجيج بالتهنئة بالسلام أعتقد بأنه كافي، وبالطعام وبالشراب أيضا من دون صنع مثل هذه الأشياء. ماهر من عمان يسأل يقول ما الفرق بين المذهب الإباضي والسني في قضية قصر الصلاة؟ أخي ماهر بارك الله فيك، أنا حقيقة لست مطلع على المذهب الإباضي في مسألة القصر والجمع فيما يخص المسافر، أما بالنسبة للمذاهب السنية المعروفة فبينها خلاف، حتى المذاهب السنية يا أخي الفاضل بينها خلاف، يعني مثلا عندنا جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن المسافر إذا سافر مسافة 4 برد قالوا يقصر، طبعا يقدرونها بالكيلو متر، يقول 80 كيلو متر فأكثر، الآن يقدرون لأن البرد هذا ما يعرف الآن، الأميال هذه السابقة وليست الأميال الحالية اللي تحسب الآن، لا الأميال السابقة عموما يقدرها العلماء ب80 كيلو فأكثر. هناك قول واختار هذا جمع من أهل العلم من المجتهدين في المذاهب الفقهية على أن المسافة هذه ليس منصوصا عليه، وإن صح الحديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر وقاسوا المسافة بأن 4 برد، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد ذلك، ما قصد هذا، ولكن اتفق أنه لما سافر هذه المسافة قصر، لذلك قالوا مسألة المسافة عائدة إلى العرف، عائدة له، فكل من قيل بأنه سافر فإنه يقصر حتى لو كان دون 80 كيلو، مسافة 70 كيلو 60 كيلو، ما دام أنه مسافر وأخذ عدة السفر فهذا هذا مسافر. كذلك عندنا الخلاف بين المذاهب الفقهية اللي الأربعة المعروفة في قضية المدة التي يقضيها المسافر، فجمهور العلماء يذهبون إلى 4 أيام. هناك من أهل العلم من يذهب إلى 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 أن المسافر يقصر ما دام أنه لم يعزم إقامة، ومن أهل العلم من يقصرها على 19 يوما، يعني يستدلون بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وأيضا في تبوك. فلذلك في خلاف يا أخي الفاضل بين المذاهب الفقهية السنية. لماذا؟ لأن الخلاف هذا منشأه أحد أمرين، منشأه الأدلة إما أن تكون صحيحة لكن غير صريحة وتنص على هذا الشيء، سواء المدة سواء المسافة مثلا، وهناك أدلة ضعيفة وقد تكون هذه الأدلة منصوص على الزمن وعلى المسافة لكنها ضعيف. ولذلك خلف الفاضل المسألة هذه من المسائل الخلاف فيها من قديم، حتى بين الصحابة وبين التابعين مثلا، وإلى الآن تجد الفقهاء المعاصرين بينهم خلاف في هذه المسألة. ماهر من عمان يسأل يقول: توفي شخص عندنا يوم 8 ذي الحجة، يقول بالنسبة للعزاء 3 أيام، يعني هل أهل الميت يتوقفون مثلا في العيد ويفرحون معنا ويكملون بعد العيد، ولا أنهم يواصلون؟ أخوي ماهر بارك الله فيك، رحم الله هذا الشخص ورحم الله أموات المسلمين. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للتعزية في الشرع هي التسلية، تسلية المصاب أو من أصيب بفقد حبيب كوالد أو ولد أو والدة أو بنت أو قريب عموما، يسمونها التسلية، هي التعزية هي التسلية. الأمر الثاني، ما عندنا نص يا أخي الفاضل على أن التعزية تقصر على 3 أيام، فيكفي لو عزه يوم واحد يكفي أو يومين، وما عندنا نص على أنه ما تكون التعزية بعد 3 أيام، ما تكون التعزية بعد 3 أيام، لأن بعض مثل ما ذكرت أنا قبل قليل فيما يتعلق بمفهوم بعض الأحاديث، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. أخذ العلماء على أن التعزية 3 أيام من حداد المرأة على غير زوجها، أخذ هذا بعض العلماء، وهناك أيضا أدلة أخرى. لكن عموما يا أخي الفاضل، يعني من توفي له ميت يوم 8 وفتح باب التعزية ويوم 9 يكفي، يوم العيد يعيد مع الناس، وهذا ليس يعني إلزام له، ليس إلزام له، لأن الناس أنا أظن ويغلب على الظن بأنه ما يأتون يوم العيد بعد يومين ويوم العيد يعزون مثلا، لا هو يشارك الناس، يشارك الناس، هذا قدر الله عز وجل، لكن هذا غير ملزم له. يعني بعض الناس قد يكون وقع المصيبة عليه شديد، ما يستطيع أنه يعني يتهنى بالعيد أو يهني الناس بالعيد مثلا، ما يلزم يا أخي الفاضل، ولو جاءه الناس في العيد وعزوا ما في شيء، أيضا يعز حتى في العيد ما في مشكلة، ما في مشكلة. فلذلك أخوي ماهر، فكرة أن العزة لازم 3 أيام، لا، هذه لازم نزيلها من أذهاننا. العزة ممكن يكون يوم واحد بس يكفي، ممكن يومين، ممكن 3، ممكن 4، ممكن 10 أيام، بعض الناس يفتح بيته ومجال يعزون 10 أيام. العلماء يقولون ما ينبغي إذا طالت المدة أن يعز الشخص. لماذا؟ لأن كأنك تنكأ الجرح وكأنك تبعثر أشياء تثير الأحزان، يعني سبحان الله، يقول ما من شيء إلا ويبدأ صغير ويكبر، إلا المصيبة، المصيبة تبدأ كبيرة تنزل على الإنسان ثم تصغر مع الوقت، ينسى الإنسان، لما تجي بعد 10 أيام ولا بعد 20 يوم تقول أحسن الله عزاك، كأنك يعني أثرت أحزانه وأشجانه وعوت عليه من جديد بالحزن، فيترك هذا. هذا القصد الذي ذكره العلماء بارك الله فيك. نعم نعم. طيب، الأخ ماهر بارك الله فيه يسأل يقول: شخص يعني رجل وامرأة صار بينهما علاقة محرمة ونتج عن ذلك طفل، وبعدين يعني تزوج الرجل هذه المرأة وأيضا أتى بأولاد، يقول ما حكم هؤلاء الأولاد؟ ماهر بارك الله فيك، أولا لا يخفاكم إخواني وأخواتي حرمة الزنا وأنه من الكبائر العظام، فالله جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فالزنا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ومآلات الزنا ونهايات الزنا خطيرة، ولذلك قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. وانظر إلى آثار الزنا هذا الذي حصل بين الرجل والمرأة، هذه الثمرة، هذا الطفل الذي جاء من غير نكاح وإنما جاء من سفاح، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يا أخواني وأخواتي ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، ما قال لا، وقال لا تقرب. ما معنى لا تقربوا؟ يعني لا تبذلوا الوسائل والطرق والأسباب التي تقود بكم إلى الزنا، منها النظر، منها الخلوة، منها المحادثة مع امرأة أجنبية، منها 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 معروفة وسائل الزنا التي تقود إلى الزنا. لا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. ولذلك هذا الولد أتى هو ثمرة لقاء محرم، نسأل الله السلامة. فلذلك أخي الفاضل جماهير أهل العلم يقولون بأن هذا الولد لا ينسب إلى أبيه، يعني لا ينسب إلى هذا الزاني، لا ينسب إليه. لكن هناك قول لبعض العلماء وهو ذكره بعض أهل العلم من أهل التحقيق على مسألة اسمها الاستلحاق. فإذا رجل مثلا حصل بينه وبين امرأة يعني لقاء محرم وزنى بها وأتت بولد وهو يعلم يقينا بأن هذا الولد منه، والمرأة ليست مشهورة بالبغاء ولا هي محترفة للزنا والعياذ بالله، فقالوا بأنه يجوز له أن ينسبه إليه، هذه يسمونه استلحاق، يستلحقه. طبعا يذكرون شروط في هذا، يذكرون شروط في هذا. وأما إذا كان لا يعني حصل ولم ينسبه فلا يجوز نسبته، يعني ما يقال هذا ابنه وإنما ينسب إلى أمه. بالنسبة لزواج الرجل بالمرأة صحيح إذا كان قد تاب إلى الله عز وجل، فالله تعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فإذا تاب الرجل واضح بأنه يعني هذا الرجل تاب والمرأة تابت بدليل أنه تزوجها، فإذا تاب الرجل وتابت المرأة صح العقد والأولاد يكونون شرعيين. أما هذا الولد فجماهير أهل العلم يقولون بأنه لا ينسب إليه، لكن سبحان الله العظيم بعض الخلاف عند الفقهاء يكون فرج ومخرج، فإذا تأكد بأن هذا الولد منه فجاز له أن يستلحقه، وهذا قول طبعا وهو مذهب من المذاهب الفقهية المعروف، وقال به كثير من أهل العلم من أهل التحقيق. والآن ممكن أنه يستأنس بالحمض النووي ببعض الأشياء الحديثة التي ممكن أن تثبت نسبه إليه، وممكن يرجع إلى المحكمة أو إلى القضاة في مثل هذه القضية. تفضل يا صفية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
قبل الله منا ومنكم شيخنا.
آمين.
سؤالي الأول، امرأة تسأل في القبيلة التي تسكن فيها اتفقت النساء على جمع مبلغ من المال، كل واحدة تساهم بقدر، وعند وفاة فرد في القبيلة يشترينا مواد ويعدنا طعام لأهل الميت، فهل هذا جائز؟ علما أن هؤلاء النساء يجلسن في العزاء.
طيب.
طوال أيام العزاء يعني يأكل.
نعم.
سؤال ثاني، هل التطيب شيخنا داخل البيت مع وجود شخص أجنبي جائز، أو مثلا استعمال كريمات فواحة، علما أنني لا أجالسه ولكن قد أمر مثلا بفناء البيت أو شيء من هذا القبيل؟
هو ضيف ولا دائم؟
دائم.
طيب.
وزوج أختي.
نعم.
سؤال ثالث، هل صحيح حديث الاستعاذة من البدر عند اكتماله؟ وإذا كان صحيحا فهل يضر النظر إليه؟ بارك الله فيكم. السؤال الرابع، بنت أختي عندها سلوكيات غريبة، شقية، لا تصلي، متمردة جدا. حاولنا معها أنا وأختي أن نرقيها ولكنها رفضت، فاقترحنا عليها أن نعطيها مبلغ بسيط مقابل كل حصة من الرقية، فهل هذا جائز؟
طيب،
علما أنني قلت لها سأدخر لك المبلغ حتى تشترين به ملابس أو شيء من هذا القبيل. السؤال الخامس، في إحدى فتواكم سمعت أنه لا يجوز للمدرس أن يتلقى هدايا من التلاميذ، وأنا كنت هذا العام درس في بيتي لم أرتبط بالدولة، ولكن تلقيت هدايا من أمهات التلاميذ، هدايا مالية وعينية، فهل ماذا أفعل؟
ماذا كنت تدرسين؟
كنت أساعدهم في دروس الفرنسية والرياضيات.
وتأخذين مكافأة عليه؟
نعم، أخذ مكافأة شهرية
من عند أهاليهم.
نعم.
طيب،
والسؤال السادس، أختي بعثت لكم في الواتساب رؤية، ولكن قلتم أنكم لا تفسرون الرؤى، فتسأل هل يعني بعتها لهذه الرؤية يعتبر حديث، يعني هل حدثت بها أم لا؟ بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا.
أهلا وسهلا أبو علي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ كلامك طيب.
أنت طيب.
الله يحفظك يا رب. شيخ عندي سؤالين.
تفضل أخوي.
أول سؤال، في المول كنت تصلي العشاء فلحقت قبل السلام، يعني بالتشهد الأخير قبل السلام، فقمت فصلي جبت أول ركعة، الثانية شفت جماعة قاموا الصلاة، يعني وإذا واحد أقام الصلاة بدي يصلي الصلاة العشاء، قلبت النية نية تحية مسجد، وبعدين فتت مع الجماعة بجوز صلاتي ولا في شيء خطأ عملته؟
إن شاء الله يا أبو علي.
السؤال الثاني شيخي، هلا فيك اذا مثلا انت ما بدك تعمل الشغله، يعني مثلا اخي بدنا نروح على المول، مثلا بدي اروح على المول، انا ما بدي اروح معهم، اخذنا على المول ان شاء الله، كلمه ان شاء الله بصير واحد يعني حط كلمه ان شاء الله، هو ما بده يروح، بس حط الكلمه هيك انه بصير هالكلام واحد يحكي ولا لا؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير شيخنا.
مرحبا. طيب، عشان الاسئله عندي، الأخت صفية من المغرب بارك الله فيها تقول، مجموعة نسوة في القرية عندنا اجتمعوا على أن يجمعوا مبلغا ماليا. طيب، عندنا الأخ، طيب الأخت صفية بارك الله فيها تسأل، تقول بأن هناك مجموعة من النسوة اجتمعنا في قرية من القرى، تقول على أن يجمعوا مبلغا ماليا، وهذا المبلغ المالي قرروا فيه أن إذا مات شخص من أهل القرية صنعوا طعام ويحضرون يعني العزاء ويأكلون مع أهل العزاء، يأكلون مع أهل العزاء. تقول ما حكم ذلك؟ أختي صفية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للميت إذا مات فإن المشروع أن يصنع جيران أهل الميت أو أقارب أهل الميت يصنعون للمصابين بوفاة قريب لهم طعام، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، فإنه أتاهم ما يشغلهم، اصنعوا لآل جعفر الطعام. لذلك قال العلماء من السنة أن يصنع جيران الميت أهل الميت أقارب أهل الميت طعام، لأنهم أصلا هم في شغل عن الطبخ والنفخ وكذا، هذا المشروع. أما أن يقيم أهل الميت يصنعون الطعام بقصد يعني الوفاة وجمع الناس عليه، هذا من النياحة، فقد جاء في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعد صنع الطعام والجلوس إلى أهل الميت من النياحة، فأهل الميت ما يصنعون طعام إلا إذا ما أحد صنع لهم، يصنعون لأنفسهم هم، يصنعون لأنفسهم هم، أما يصنعون للناس بمناسبة الوفاة هذا من النياح. يبقى الجواب على سؤالك، هذا حقيقة ليس له أصل، هذا ليس له أصل. فكون النسوة يجتمعن بمثل هذه الطريقة ويجمعن مال ويحبسن هذا المال حتى يتوفى، حتى يموت شخص وبعدين يأتون بطعام، هذا لا أصل له، ولو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين وقال به العلماء. هذا لا أصل له، حبس المال بمثل هذه الطريقة انتظارا لوفاة شخص هذا غير صحيح ولا أصل له. زيادة على ذلك أنهم يأتون ويشاركون أهل الميت بمثل يشاركونهم بهذا الطعام، فهم يعني استفادوا أيضا كما ذكرت بأنه يجتمعون فترة العزة ويأكلون، ولذلك لا يفعلون هذا الشيء. والإنسان الذي إذا أراد فعلا أن ينفع أهل الميت، إذا مات لهم ميت هو جار له، جار لأهل الميت أو قريب، يصنع هو طعام. أما أنه يقول للناس تعالوا نجمع تبرعات بمثل هذه الطريقة، هذه لا أصل لها. وقد يحرجون بعض النساء فيدفعن حياء أو خجلا، لذلك يتركون هذه العادة ولا يلجؤون إليه، وهم غير مطالبين بأن يصنعون الطعام لميت في القرية لا يعرفونه، أو يعرفونه لكن ليس لهم علاقة، لا جيرة ولا صلة رحم ولا قراب ولا قراب، فيتركون هذا. لأن أحيانا بعض الأشياء يتولد منها مخالفات أعظم، يتولد منها مخالفات أعظم. ولذلك إن صحيهم بأن يتركوا هذا الأمر. صفية تسأل تقول هل التطيب داخل البيت مع وجود رجل أجنبي؟ سألت الأخت صفية، قلت يعني دائم ولا ضيف؟ قالت لا دائم، زوج أختها. تقول هل التطيب أو وضع الكريمات مثلا التي فيها مادة عطرية يعني هل هذا منهي عنه؟ أختي صفية بارك الله فيك، طبعا نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تتعطر وأن تخرج إلى الصلاة ويشم رائحتها الرجال، والرجل الأجنبي في البيت كالرجل الذي تمر به المرأة في الشارع، كالرجل الذي تمر به المرأة في الشارع. ولذلك الأصل أن المرأة الأصل أن تتطيب، لكن منعت من الطيب إذا خرجت وشم رائحتها الرجال، وهذا زوج أختك هذا محرم عليك، ولذلك هو من الأجانب، فلا تتطيبين أمامه ولا تتعطرين، ولذلك تكتفين بغرفة نومك أو في محيط مثلا يعني أهل بيتك، بعيدا عن يعني شم هذا الرجل الرائحة التي في بدنك أنت أو في ثيابك. أما تطيب البيت وتعطير البيت هذا ليس له علاقة، وإنما المقصود طيبك أنت الذي تضعينه على ثيابك أو على بدنك. صفية تسأل تقول يعني بالنسبة لحديث الاستعاذة من البدر عند تمامه، تقول هل صح فيه حديث وهل النظر إليه يضر؟ أختي صفية بارك الله فيك، ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب، أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى القمر حينما اكتمل، قال هذا الغاسق. ولذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الاستعاذة منه. وبالنسبة للنظر لا يضر، ليس عندنا نص على أن النظر إلى القمر حين اكتماله أو إلى الشمس أو إلى الكواكب يضر، هذا النظر طبيعي، ما ورد في هذا شيء. صفية من المغرب تقول عندي بنت أختي عندها سلوكيات يعني غير جيدة، متمردة، يعني عندها أشياء متعبة جدا، تقول رفضت الرقية، حاولنا نرقيها، تقول اقترحت أنا وأخواتي عليها أن نعطيها مبلغ مالي مقابل كل حصة رقية، وقلت لها بأني سأحتفظ لك بهذا المبلغ وتشترين به الثياب وغير ذلك، ما حكم ذلك؟ أختي صفية بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقيامك بالرقية وبالنصيحة هذا من التعاون على البر والتقوى، فأبشري بخير أنت وأخواتك. والله جل وعلا يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، فهذا نفع ولله الحمد، مشروع الرقية مشروعة ولله الحمد. وكونكم الآن اقترحتم عليها لكونها رافضة للرقية مبلغ مالي لا بأس بذلك، يعني أنتم الآن زيادة على
الخير اللي تقدمونه لهذه الفتاة لكم الأجر أجر الصدقة، هذه احتسبوها صدقة عليها، وحتى لو كانت هي مقتدرة فيكون من باب الصدقة، لا حرج في ذلك. بارك الله فيك. صفية تقول: أنا استمعت إلى جواب لك فيما يتعلق بهدايا المعلمين. تقول: أنا يعني كنت أدرس تلاميذ عندي في البيت، يعني أساعدهم يعني تعليم بعض اللغات الأجنبية وكذا، تقول يعني أخذ مكافأة من آبائهم وأمهاتهم، لكن أحيانا يأتون لي بهدايا، يقول ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة صفية بارك الله فيك، بالنسبة لي الصور أحيانا تختلف، ولذلك الحكم يختلف باختلاف الصورة. بالنسبة للشخص الموظف عند جهة، عند الدولة، عند الحكومة، عند شركة، عند مؤسسة، ويتقاضى راتب، فإنه لا يجوز له أن يأخذ الهدايا من العمال، من التلاميذ، من الموظفين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هدايا العمال غلول، لأن الشخص يتقاضى راتبا، والراتب هذا في مقابل العمل، في مقابل العمل، فهي أجرة، فكون يأخذ ويقبل هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. زيدي على ذلك بأن هذا ربما أورث الإنسان غش وخيانة وكذب وشيء من هذا القبيل، فهو يتعامل مع الذي يهديه بإخلاص، ولا يتعامل بإخلاص مع الذي لا يعطيه، فلذلك يدخل الفساد والشر، فتتقزم النفوس العالية الكبيرة أمام مثل هذه الهدايا، ولذلك الهدايا هذه خطيرة جدا بالنسبة للمعلم، المدرس، المدير، المسؤول، الموظف، هو يتقاضى راتب، فدخول الهدايا إليهم إفساد لهم. أما أنت لك شغل خاص، أنت تدرسين بطريقة خاصة، ولذلك هذه الهدايا تدخل ضمن المكافأة التي تأخذينها من أولياء التلاميذ، فليس لها علاقة، ليس لها علاقة، ولذلك أنت شغلك خاص وتحرصين على إتقان شغلك، وهناك مكافأة يعطونك الوالد، وهم بأنفسهم أتوا إليك بمثل هذه الهدايا، هذه داخلة ضمن المكافأة، بشرط أن تتعاملي مع الجميع بإخلاص، أن تتعاملي مع الجميع بسواسية، أن لا يكون هناك تمييز بين من يأتي لك بهدية وتميزينه على من لم يأتي لك بهدية. ولذلك الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا يدخل ضمن المكافأة اللي أنت تتقاضينها في مقابل التدريس الخاص. بارك الله فيك. صفية من المغرب تسأل تقول يعني تقول بأن أخت لها بعثت بالواتس آب على البرنامج، طبعا الرقم الواتس آب الخاص بالبرنامج رؤية، وتقول بأن علمت بعدين بأني أنا ما أعبر الرؤى، تقول هل تعبيري للرؤية هو حديث بها يعني مثلا تؤاخذ عليها؟ أختي صفية بارك الله فيك، بالنسبة لي فعلا البرنامج نحن ما نعبر الرؤى والأحلام، وتعرفين هذا، وأختك الآن علمت بهذا، كونها بعثت برؤية وأنا ما اطلعت عليها مثلا، أو على افتراء فرض أني اطلعت عليها، هذا لا يعني بأنها حدثت بهذه الرؤية، حدثت بهذه الرؤية ما يعني ذلك. بارك الله فيك. طبعا الإنسان يتعامل مع الرؤى والأحلام على حسب الرؤية وعلى حسب الحلم، فإذا كانت رؤية من الله يحمد الله عليها ويسأل الله من فضله، ولا يحدث بها إلا عالم أو معبر مثلا، وأيضا محب له، ما يحدث بها كل أحد. يوسف لما رأى الرؤيا ماذا قال له أبوه؟ يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيلوا لك كيلة. أحيانا بعض الناس يحسد حتى على الرؤيا، إذا شاف رؤيا طيبة حسدوها الناس، فما يحدث إلا حبيب قريب له أو عالم يفسرها له. بالنسبة لمن رأى حلم، والحلم من الشيطان، حلم مزعج، كابوس مثلا، أولا يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويتفل عن يساري 3 مرات، ثم يقول أعوذ بالله من شر هذه الرؤية، ثم يغير جهة نومه، يعني ينقلب إما على حسب الحال، والأفضل أن يتوضأ ويصلي 2 ركعات ولا يحدث بها أحدا، لن تضره بإذن الله، ما تضره، لكن إذا أرسلت مثلا أختك لمعبر أو لشيخ تظنه معبر وما تبين، هذا ليس هو حديث بالرؤية. تفضل يا ناصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ السؤال، لو واحد طلب منه الشهادة ورفض وهو يعلم الحقيقة إنه هذا لمن وهذا لمن، ولكن تفاديا للمشاكل أو إرضاء طرف ثاني، هل ترى يؤثم على هذا الشيء؟
إن شاء الله يا ناصر.
السؤال الثاني، حديث يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه يوم الاثنين والثلاثاء والربوع وتقبل منه يوم الربوع، هل هذا الحديث صحيح؟
إن شاء الله.
شكرا، بارك الله.
عفوا. تفضل إبراهيم.
نعم.
تفضل يا إبراهيم، أخفض التلفزيون بارك الله فيك.
يا حبيبي الله يرضى عليك.
أخفض التلفزيون يا إبراهيم.
خلاص خالص 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 حبيبي.
يلا تفضل تفضل.
قل لي حبيبي الله يرضى عليك، مشينا للعمرة ووعدينا ما يعدلنا علينا شفلنا وصفينا لميقات ودرنا توضينا، بس ما صلينا ركعتين في المقام.
يعني لما أحرمتم من الميقات ما صليتوا ركعتين؟
ما صلينا ركعتين، كنا غاسبين ومشينا في المدير قد المدينة.
إن شاء الله يا إبراهيم.
جدة.
إن شاء الله.
ما درنا ركعتين.
إن شاء الله. تسمع الجواب يا إبراهيم. أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
كيف حالك يا شيخ؟
لو سهلة.
طال عمرك، أنا اللي حساب في بنك إسلامي.
إيه.
جاتني رسالة. وسلوا لي مبلغ معين، ما أدري هو إيش ربح أو ما أدري، ما قالوا لي يعني.
أنت أكيد حاط حسابك أبو علي توفير، ها، وليس حساب جاري.
والله تقريبا.
طيب مش تقريبا، لا أكيد.
طيب هذا المبلغ هذا حلال
إن شاء الله. أبشر يا أبو علي.
الله شكرا يا شيخ.
مرحبا. قاضي محمد.
مرحبا الشيخ.
أهلا وسهلا، عليكم السلام. الله
الشيخ، أنا ملتزم الحديث دعاء دائما اللهم أعوذ بك من الهم والهزل والأجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال وكيد الفجار وعداوة الأهل والجار. اللهم رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا. هذه هي أصل هذا الحديث ولا لا؟
طيب ممكن تعيد لي من جديد؟ اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال.
نعم.
طيب واللي بعده؟
اللهم أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل ومن غلبة الدين ومن قهر الرجال ومن كيد الفجار ومن عداوة الأهل والجار.
من عداوة الأهل والجار.
والجار.
أيه وبعده؟
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.
سؤال.
هذا دائما مستجنبه، لا أعرف صحيح ولا لا. يقول أنه وارد عن الرسول.
إن شاء الله يا أبو أخوي محمد، إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو علي من الشارقة يقول ذهبت إلى السوق أصلي العشاء، يقول لحقت الإمام في الركعة ويقول قبل السلام، يقول وأنا أصلي أقضي سمعت جماعة وقيمت، يقول قلبتها إلى سنة تحية مسجد وبعدين ذهبت ودخلت معه، ما حكم ذلك؟ أبو علي بارك الله فيك، أولا اسمح لي، دائما ودنا نستخدم المصطلحات العربية، يعني كلمة مول، خلينا نقول سوق مثلا، سوبر ماركت، لا متجر، ها، لا نتعود نعتز بلغتنا، ها يا أخوي أبو علي سامحني، فمول لا، خلينا نقول سوق، سوبر ماركت، متجر. كثرة استعمالنا للمفردات الأجنبية هذا حقيقة يعني يمحو ويدرس، يجعل اللغة تندرس، ولذلك نعتاد على المصطلحات خاصة أولادنا، يعني نعلمهم الأشياء هذه، يعني هذه من اللغة العربية وهي جميلة ولله الحمد، يعني المصطلحات هذه جميل، فسامحني أنا انتبهت، يعني التقطت منك الكلمة هذه وكررتها. لا نقول ذهبنا إلى السوق، ذهبنا إلى المتجر، واضح؟ بارك الله فيك. الشيء الثاني، أحسنت يا أبو علي، أحسنت. الآن أبو علي يقول أنا أدركت الجماعة قبل السلام وقمت أقضي سمعت جماعة أخرى، يجوز لك أن تقلب الفرض إلى نفل وتذهب لتدرك الجماعة الثانية حتى تنال أجر 27 درجة أو 25 درجة على ما جاء في الحديث الآخر، لأن جماهير أهل العلم يقولون بأن الجماعة تدرك بركعة والركعة تدرك بركوع، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الجماعة تدرك تدرك بوقت ولو قبل السلام، ولو كان قبل السلام. وهذا مذهب من مفردات المذهب هذا، أنه قالوا حتى يعني لو دخل المأموم وأدرك الإمام قبل السلام بلحظة يكون أدرك الجماعة، وهذا قول مرجوح. القول الراجح بركعة، والركعة لا تدرك إلا بركوع، فما فعلته الصحيح ولله الحمد والمنة. أبو علي من الشارقة يقول يعني أحيانا يقولون لي مثلا نريد شغلة الفلانية، نريد العمل الفلاني، خذنا إلى المكان الفلاني. يقول أنا أقول لهم إن شاء الله وفي داخلي أني ما أريد أن أذهب. يقول ما حكم ذلك؟ أخي أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة لقول إن شاء الله لما هو في المستقبل سواء الإنسان عازم عليه أو غير عازم عليه، هذا شيء طيب ولله الحمد والمنة. ولذلك قال الله جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فهذا كلام طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا، أن نقول إن شاء الله إن شاء الله حتى في الحلف. يعني الآن الإنسان لو حلف على شيء وقال إن شاء الله ثم حنث فيه، ما عليه كفارة، ما عليه كفارة. ودائما أنا أقول لي يعني إخواني وأخواتي، إذا حلفتم قولوا إن شاء الله، علقوا بالمشيئة. لو حصل وفعلتم ما حلفتم على تركه أو تركتم ما حلفتم على فعله، أنقذتكم هذه المشيئة قول إن شاء الله من الكفارة، من الكفارة. سليمان عليه السلام كما جاء في الصحيحين قال: لأطوفن الليل على 100 امرأة. سليمان عليه السلام كان عنده 100 امرأة، 100 زوجة. قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما فارسا أجاهد به في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فنسي عليه الصلاة والسلام، فما أتت إلا امرأة واحدة بشق طفل، طفل يعني نص طفل، ما اكتمل، سبحان الله العظيم. لاحظ في المقابل يأجوج ومأجوج كفار، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم وجاء ذكرهم في القرآن. فكانوا ينقبون في السد اللي ذكره الله عز وجل في سورة الكهف، ينقبون نقب حتى يخرجون. فيقولون، يقول بعضهم لبعض: نعود إليه إن شاء الله، فيرجعون وهكذا. فالله عز وجل يعني مع أنهم كفار لكن قولهم إن شاء الله، الله عز وجل ييسر لهم هذه الأمور. عندما لما كانوا يعودون ولا يقولون إن شاء الله، لما قالوا إن شاء الله في المرة الأخيرة أبقى الله عز وجل هذا السد وحتى يخرجوا منه. فلذلك انظر إلى المشيئة. بارك الله فيك يا أبا علي. ناصر من السعودية بارك الله فيه يقول: لو أن شخصا طلب مني الشهادة على أمر أنا أعلم الحقيقة فيه وأعلم من هو صاحب الحق وغير صاحب الحق وأنا رفضت مثلا، هل آثم؟ أخوي ناصر بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للشهادة تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة، الشهادة تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة، فتجب الشهادة، تجب الشهادة إذا كان فيها إنقاذ نفس معصومة أو مال معصوم، هذا يجب على الإنسان أن يشهد. ولذلك من لم يشهد فإنه آثم قلبه والله عز وجل يحاسبه. فلذلك أي شخص يعلم بأن هذا مظلوم ولو ما شهد سيراق دمه، أو هذا المال معصوم لفلان ولو ما شهد سيذهب هذا المال، أو هذا الإنسان أو هذه المرأة بريئة لو تركت الشهادة لتلوث عرضها ولتلطخت سمعتها، يحرم عليه أن يكتم الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فلذلك إذا دعي الإنسان إلى الشهادة يجب عليه أن يشهد، ولا يجوز له أن يكتم، لا يجوز له أن يكتم. ولذلك إذا أنت تعرف بأن هذا الحق لفلان والحمد لله ما يترتب عليك ضرر طلبت إلى الشهادة، ما يجوز، ويجب عليك أن تشهد شهادة ليس فيها لبس، وإنما مثل الشمس في رائعة النهار. على مثل هذا فاشهد أو دع كما ورد في الحديث، وإن كانوا يضعفون إسناده. والمقصود بأنك إذا فعلا فيها عصمة دم أو الحفاظ على عرض أو صيانة مال، يجب على الإنسان أن يبذل الشهادة. ناصر من السعودية يسأل عن حديث يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا يوم الاثنين والثلاثاء ولم يستجب له، دعا يوم الأربعاء فاستجيب له. ما يعني صحة هذا الحديث يا ناصر بارك الله فيك؟ هذا حديث جابر رضي الله عنه، والحديث اختلف أهل العلم في إسناده ما بين مضعف ومصحح، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الحديث ضعيف من جهة الإسناد ولا يصح، ومن أهل العلم من صحح إسناده، ومن صححوا إسناده اختلفوا هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم عام، هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم عام، واختلفوا أيضا هل النبي هل الوقت مقصود بين الظهر والعصر، واختلفوا هل المسجد أيضا مقصود، لأنه قالوا مسجد الفتح، فأولا لا، مسجد الفتح هذا ما بني إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قالوا بأن النبي دعا في هذا المكان بعدين أصبح هناك مسجد. الأمر الثاني فيما يتعلق بخصوصية الوقت، نص العلماء من صحح الحديث على أن الدعاء يوم الأربعاء يكون بين الظهر والعصر، وأما الخصوصية قالوا بأنه عام يعني ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن من السلف من عمل بهذا. عموما من حيث ورود الحديث، الحديث وارد، اختلف العلماء في إسناده، أغلب العلماء على تضعيف الحديث، هناك من صحح الحديث، من صحح الحديث قالوا بأن المكان ليس مقصود، وقالوا بأن الزمان مقصود وهو عام لجميع المسلمين. بارك الله فيك. إبراهيم من فرنسا يقول رحنا للعمرة وما وصلنا إلى الميقات وأحرمنا وما صلينا ركعتين، يقول ما حكم العمرة؟ يا إبراهيم بارك الله فيك وتقبل الله عمرتك وغفر ذنبك وشكر سعيك، أبشر بخير. بالنسبة للركعتين ليست شرطا ولا واجبا، بل بعض العلماء يقول ليست سنة، حتى الإحرام ما له ركعتين، وإنما الإنسان يحرم، من السنة أن يحرم بعد الصلاة، يعني بعد صلاة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، هذا أفضل، أو يحرم بعد صلاة ركعتي الضحى مثلا، أو صلى الوتر في الليل ويحرم بعدها، هذا قول لبعض العلماء، هذا قول لبعض العلماء. ولذلك اطمئن، عمرتكم وإحرامكم صحيح ولله الحمد والمنة. أبو علي من العين بارك الله فيها، تفضل يا ماهر.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
الشيخ معي سؤال واحد.
تفضل.
بنات اليوم وما أدراك بنات اليوم، منكم نصيحة البعض تكلم عن البعض.
تقول لي بنات اليوم إيش تبغى نصيحة إيش؟
بنات اليوم ما أدراك بنات من بنات اليوم، أبا منك نصيحة للبنات، يعني ما تحت روحك كم أقل الأسواق و طيب. على بنات مسلمات ومتبريات
إن شاء الله يا ماهر. أبشر أبشر أبشر. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو علي من العين بارك الله فيه يقول أنا عندي حساب في مصرف إسلامي، وأيضا يقول بأن جاءتني رسالة فيها مبلغ مالي، يقول ما أعرف يعني ما هو السبب. أبو علي بارك الله فيك، مثل ما وصيت أبو علي الشارقة أيضا أوصيك أنت يا أبو علي العين، استعمال مصرف إسلامي أفضل من بنك، يعني المصطلحات العربية يعني الشرعية. طيب المصرف الإسلامي مصرف، ها أبو علي الشارقة نصحناه قبل شوي، وأبو علي العين بعد نقدمنا نصيحة، مصرف إسلامي أفضل من بنك، يعني هذه المصطلحات العربية. طبعا أنا ما أقول حرام، انتبهوا، لا يقول بعض الناس فلاني، لا لا، أنا أقول هذه مصطلحات الأفضل نبقيها على ما هي عليه. بالنسبة يا أبو علي، تعرف المصارف الإسلامية يعني فيها حسب اطلاعي حساب نوعان من الحساب، حساب جاري وحساب توفير. الحساب الجاري هذا يعني الحساب مجمد ولك حرية السحب، في مش مجمد ممنوع من السحب، لا، لك الحرية أنك تسحب متى ما شئت، يعني ما في شغل للبنك. يعني حساب التوفير لا، أنت لو ترجع إلى المصرف قالوا لك بأن هذا الحساب نشغله ونعطيك عليه نسبة معينة، فاللي يدخل لك أنت هذا من الحساب، يدخل لك في الحساب من المصرف إنما هو ربح، لأنك أنت أصلا أعطيتهم الإذن يشتغلون في هذا في تجارة، فيكون هذا حلال لك بإذن الله ما دام أن المصرف إسلامي. محمد من عمان بارك الله فيه يقول بأني أنا ملتزم هذا الدعاء، اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، وأعوذ بك من، يقول أعوذ بك من سوء الأهل والجار واللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوب. يقول هل هذا الدعاء طيب صحيح؟ نعم يا أخي محمد بارك الله فيك، هذا من أحسن الأدعية ومن أفضل الأدعية، وهذا فيه استعاذة بالله تعالى واعتصام به ولياذ بجنابه سبحانه وتعالى من هذه الأشياء. وبعدين اللهم نعوذ بك من الهم والحزن، هذا من أذكار الصباح ومن أذكار المساء، اللهم نعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وفي لفظ أصح من هذا وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. وأيضا تقول اللهم نعوذ بك من سوء من جار السوء مثلا، أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الاستعاذة بالله تعالى من جار السوء، واستعاذة بالله تعالى أيضا من كل ذي شر الله عز وجل آخذ بناصيته. وأيضا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. طيب لكن تلتزم أخوي ما ورد في أذكار الصباح والمساء. ماهر من عمان يقول يعني يريد نصيحة لبنات اليوم اللي يروحون للأسواق. ماهر بارك الله فيك، بالنسبة لبنات المسلمين الغالب عليهم ولله الحمد الاستقامة والالتزام والصلاح ولله الحمد والمنة، ولذلك البيوت مليئة ولله الحمد بالبنات الصالحات الطيبات الراكعات الساجدات العفيفات ولله الحمد، لا يخفن الله ويتبعن رسول الله ويحافظن على الحشمة وعلى حافظنا على حتى العادات والتقاليد ولله الحمد. وجود بعض البنات اللي خالفوا، وهذا هذه سنة الله في الخلق والعباد، ولا يمنع أننا نقدم لهن نصيحة بالاستجابة لله والاستجابة لرسول الله واتباع الكتاب والسنة والحذر من كثرة الخروج من البيت أو الذهاب إلى الأسواق لا لحاجة ولا لضرورة، وإنما هكذا فقط يعني أو التبرج أو السفور مثلا، هذا كله مما جاءت به النصوص، جاءت النصوص بتحريمه وعدم جوازه وبمنعه. ولذلك المؤمنة تحافظ على دينها وعلى استقامتها، يقول جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، قل جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، قل جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أمر النساء بالقرار في البيت وأن لا تخرج إلا لضرورة أو حاجة، والمرأة كلما يعني أكثرت الجلوس في البيت حصلت خيرا عظيما، وإذا خرجت نسأل الله العافية لابد إما أن يقسو قلبها وإما أن تتعرض لأذية وشيء من هذا القبيل. طبعا البرنامج وقته انتهى، ويعني ذكرت نصيحة عجلة فيما يتعلق بهذا الموضوع. ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله.